زلنا مع المقدمات لهذا الكتاب العظيم، كتاب الموافقات، وما زلنا مع المقدمة الثامنة. نحن الآن في المقدمة الثامنة. ما في أسئلة؟ جيد. ملخص ما كان في المقدمة أننا قلنا بأن أصل العلم هو العلم الشرعي، أصل العلوم هو العلم الشرعي، والعلم الذي والمدح الذي جاء في الكتاب وفي السنة عن العلم، كل المدح كان في المدح في العلوم الشرعية، ما كان على العلم الشرعي. وهذا هو الحق، بأن وزن الناس وزن الأمة بأسئلة مرهون بالعلم بالله جل في علاه، العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والعلم بأمر الله، العلم بأمر الله النهي والأمر والعمل بذلك. هو قال وأن العلم ليس غاية، يعني العلم ليس مقصودا لذاته، العلم مقصود لغيره، وهو أن نتعبد لله بهذا العلم، أو نتعبد لله جل في علاه بما جاء وفق الشرع، وأن يكون الأمر على بصيرة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك قال علماء هنا: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والأصل المبتغى من العلم هو العمل. الرجل كان يعني يدور حول أقتابه في النار، فلما سألوه: يا فلان، ألم تأمرنا بالمعروف ألم تنهى عن المنكر؟ يعني أنت عندك علم وعلمتنا إياه، فكيف تكون في النار وتكون بهذه الحالة المزرية؟ قال: أمرتكم بالمعروف وما كنت أتي، ونهيتكم عن المنكر وكنت أتي. فطبعا هذه محل النفاق في هذا الباب، ولذلك عظم به. وقد قلنا بأن المسألة تحتاج إلى تحرير، لأنه يمكن للمرء أن يحمل العلم وأن ينفع به الناس وينتفع به أجرا ولا يعمل به. مسألة الذي لا يعمل به، يعمل به إعراضا، لكن لا يعمل به ضعف همة، أو لا يعمل به يعني لم تكن همته عالية في العلم مثل الهمة في تحصيل همته عالية في العمل مثل تحصيل العلم. قلت أبو بكر العربي رجل من أفذاذ الأمة ورجل صاحب التفسير تعلمون المالكي، كان يقول: كنت أشرب ماء زمزم للعلم، وليتني شربته للعلم وللعمل. طبعا هذا ما ينبئ بأنه ليس له عمل، حاشا لله. ولا أيضا يقال أن الإمام مالك لما قالوا: ليس الإمام مالك لم نعلم له كثير صلاة ولا صيام إلا ما له خبيئة بينه وبين ربه. فالحق أن نقول العلم أصلا في التحرير والتحقيق في هذا الباب قد ينتفع بالعلم، يعني ينتفع به الناس، كالأرض التي تم تحبس الماء فينتفع به الناس للكلاء والراعي، لكنها لا تنبت. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه ليس بفقيه، فقد يؤدي للناس ما حمله من العلم، فينتفع الناس بذلك عملا، فينتفع هو أجرا، ينتفع هو أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على خير كإيش؟ كفاعل. من سنة سنة الإسلام حسن، من سنة سنة حسن، فله أجره أجر من عمل بها. فالحاصل أن نقول بأن عليكم السلام وبركاته. فالحاصل أن نقول أنه قد يحمل العلم وينتفع به الناس، وانتفاع الناس به يأخذ به الأجر، وتكون نيته بذلك. فالتحرير المقام هو الذي يأتي بالعلم ليماري به السفهاء أو جاري به العلماء، ولا ليعمل به، لا يريد أن يعمل به. هذا المذموم، وهذا الذي نقول له أن العلم غير مقصود لذاته. فهذه المسألة لابد من تحرير المقام فيها. إذا قلنا بأن المقصود من العلم، المقصود الأسمى هو العمل، هتف العلم العمل فأجابه وإلا ارتحل. وكما قلنا بأن الزهري كان يقول: يا أهل الحديث، عليكم بزكاة الحديث، عملوا كل 40 حديث عملوا حديث واحد. وكان معايا يقول: من عمل الحديث مرة كان من أهلي. كان الشعب يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. تعلمون بأن الإمام أحمد لما رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، أو أعطى أبا طيبة أجرا، ذهب فاحتجم ليعطي الحجام الأجرة عملا بالحديث، يعني هو تطبيق الحديث، وهذه الحياة. وكيع بن الجراح كان يقول ذلك، كان يقول: كنا نستعين على طلب الحديث بالصمت. وجاء مصرحا في بعض الوقت بأنه عن إسماعيل ابن علي أيضا كان يفعل ذلك، إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن علي، فكانوا يستعينون على طلب الحديث بالطاعة. وهذا الحق، الإنسان لن يحصل العلم إلا أن يكون له بينه وبين الله جل وعلا طاعة ثابتة مداوما عليها صاحبها صادقا في طلبه لله جل في علاه. ابن مسعود قال ليس العلم بكثرة الحديث إنما العلم الخشية لله جل في علاه. طبعا هذا أيضا جاء عن الشعبي لما قال الله تعالى قال انظروا ماذا تقولون إنما العلم الخشية. فالمثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير هذا ضعيف الهمة هذا الذي يجتاز به يجر إلى العمل به ويرجئ إليه. الحق أن نقول لابد أن تعلم بأن العلم لا يزداد إلا بالعمل, يعني العلم لا يزداد عند المرء إلا بالعمل. فأنت إن ولدت عالما يزداد علمه في كل يوم نضجا وعلما وإتقانا ورسوخا يعلم أنه ما تعلم علما إلا وقد عمل به لأن الله تعالى يكافئه بذلك. هو المقصود الأسمى أنه يكون أصلا يتعلم هذا العلم من أجل التعبد من أجل أن يعبد العبيدة لله جل في علاه نية خالصة صادقة لله جل في علاه فيزداد بذلك. فكل علم يعمل به يزداد به علما فوق العلم لأن المثابرة على طلب العلم عبادة أصالة المثابرة على طلب العلم عبادة أصالة. وكان معمر يقول ما كان يقال من طلب علم الغيب لا يأبى عليه العلم حتى يصغره لله. هذه المسألة إشكال وتحتاج إلى تفصيل. يعني هو ابن عيينة قال طلبنا العلم من غير الله فأبى إلا أن يكون لله كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب يعني ما يقضي من الآخرة الأمر من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. من طلب علم لمال السفهاء أو جانب العلماء قال لم يرح رائحة الجنة. وهنا يقول من طلبنا علم من غير الله فأبى إلا أن يكون لله. الحق أن نقول في هذه المسألة أن للعلم صولة وجولة وأن للعلم مأخذا وأن للعلم بريقا وبهرجا لو دخل المرء يتأثر به عندما يطلب العلم في أول شبر يتأثر به. فالمسألة ترجع إلى تأصيل النية التي كان قد دخل بها لطلب العلم. فإن كان تأصيل النية التي دخل بها لطلب العلم هو التعبد لله جل وعلا ونشر ذلك بين الناس وتعبيد العباد لرب العباد والمسألة إلى الوصول إلى رضوان الله جل في علاه فإنه يوفق بعد ذلك. البريق والبهرج هذا لا يكون إلا زائفا عليه فإنه يزيله في أول درجة من درجات الإخلاص لله جل في علاه. لذلك قال طلبنا من طلب العلم غالب لا يأبى عليه العلم حتى يسيره إلى الله. هذا أيضا يجعلني أفهم مسألة عظيمة جدا عندما ننظر فيها عندما يقول ابن عيينة طلبنا العلم غالب لا فأبى إلا أن يكون لله. وهذا قال ابن عيينة. وهنا أيضا معمر يقول كنا كان يقال من طلب علم الغالب لا يأبى عليه العلم إلا أن يكون حتى يصيره إلى الله. ماذا تفهمون من هذا؟ ماذا تفهمون من هذا؟ يوجد أمور ومن في جيد في أمر آخر العلم لا يأتي إلى التصنيع. نعم. وعن حبيب بن ثابت أيضا قال طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. لكن الحديث الآخر أصرح طلبنا علم الغالب الله وعلى الثوري كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. ومعنى قوله في كلام آخر كنت أغبط الرجل يجتمع حوله ويكتب عنه فلما ابتليت به وددت أني أجبت منه كفافا لا علي ولا لي. وعن أبي الوليد الطالسي سمعت معينا منذ أكثر من 60 سنة يقول طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. وقال الحسن لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله وما عنده فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. سأبين لكم ما أريد بعدها إن شاء الله. وتصد النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة القول بذلك على الاختصار أنها أمر باطن وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود وهو راجع لمعنى الآية وعنه عبر في الحديث في أول ما يرفع من العلم الخشوع وهذا الحديث لم يصح. وقال مالك ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في قلب من يشاء. الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل ولكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. طيب هذا يعني إن شاء الله بعد الصلاة تبين هذه المسألة بس فكروا فيها لأنه معنى كده أن الإنسان إذا طلب علم غير الله يقبل العلم عليه إلا أن يكون لله لابد أن نزل به العلماء بعد النجاح. وهذه آخر جزئية نتكلم فيها لكن بعد الصلاة إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم.
إجابات جيدة نقوم السلوم نقومه معنوات الإخلاص جيد كلام جيد جدا إجابات جيدة من إجابات سألتي جاءت. طيب هو الحق أن نقول بأن الله شكور من ابتدى هذا الطريق وهذا الطريق هو طريق الله جل وعلا والله لا يختار لطريقه إلا من علم الله جل وعلا أنه أهل لهذا الطريق. والله جل وعلا يجعل الأهلية تتكامل عندما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال هم يقسمون رحمة ربك. وأيضا قال الله جل في علاه عن هؤلاء، قال عندما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله يعلم، أليس الله يعلم من الشاكرين. وأيضا عندما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالحق أن نقول من شمر عن ساعد الجد والاجتهاد وابتدع في الطريق فالله شكور، ومن شكر الله جل في علاه أنه أولا يجعل استقامة قلب هذا الطالب لله جل في علاه، لأن هذه هي القضية الأولى، هو استقامة قلب هذا الطالب، ثم بعد ذلك إصلاح النية بأسرها. ثم ختم المصنف هذه المقدمة بقوله ليس العلم كثرة المسائل ولكن العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء. وطبعا أيضا القلوب التي تقذف فيها العلم ليست كأي قلب، القلب النقي التقي هو المحل القابل للعلم، ولأن محل العلم هو القلوب، العقول نفسها في القلوب. قد قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته، وكلما كان المرء في 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 تهذيبه لقلبه منشغلا كلما كان في إتقان العلم أعلى وأرقى وأسمى. وقد قال الإمام مالك الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل ولكن عليه علامة ظاهرة. هنا لما قال العلم نور قال عليه علامة ظاهرة، وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، يعني الزهد في كل شيء إلا في هذا الباب، الزهد في كل شيء سوى الله جل في علاه. وهذا الزهد مطلوب، بل الزهد واجب في كل أحد سوى الله جل في علاه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. نعم، المقدمة التاسعة من الكلام على أصول العلم وملح العلم، الكلام على أصول العلم وملح العلم، وهذه تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. سبورة، سنحتاج إلى السبورة. تكلمنا عن الحجب، هو انتقل المصنف بعد ذلك إلى العول، وهذا فيه الكلام على المهذب.